لأستقبل ضيفي عبر الهاتف من لبنان الخبير في العلاقات الدولية المحلل السياسي الأستاذ ربيع غصن. أرحب بكم أستاذ ربيع، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا لحضوركم معنا سيدي الكريم وقبول الدعوة. عندما نتحدث عن الولايات المتحدة وتسييس المنظمات الدولية أستاذ ربيع، ما حقيقة هذه الضغوطات الأمريكية على المنظمات الدولية، وما هو الهدف من استخدام واشنطن لسياسة قطع التمويل والدعم عنها؟
من الطبيعي أن المؤسسات الدولية وجدت لخدمة الدول المستكبرة في هذا العالم منذ تأسيسها في الحرب العالمية الأولى تحت اسم أو تحت عنوان عصبة الأمم، وتأسيسها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أي المنتصرون في هذه الحرب كرسوا لعبة السيطرة على العالم عبر المؤسسات الدولية، ولعل هذه المؤسسات قد أدت دورها بامتياز في خدمة الأجندة لدول الاستكبار، إبان احتلال العراق وما قبل احتلال العراق، حصار إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران، بعض القرارات الدولية التي صدرت لمحاصرة بعض الدول العربية كسوريا ولبنان دون ذكر الأرقام أو القرارات المرقمة. في هذا المجال أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تريد أن تستعمل هذه المؤسسات الدولية لابد من الإشارة أن هناك إفلاس في لعبة التوازنات الدولية، تضطر الولايات المتحدة الأمريكية لاستعمال هذا النوع من الأساليب لحصار مثلا دولة ممانعة للإمبريالية العالمية، لحصار دولة ممانعة لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة غرب آسيا، في منطقة أمريكا اللاتينية. بالإضافة إلى أن مسألة المؤسسات الدولية عندما يكون هناك بعض الجوانب الإيجابية في هيكلية وبنيوية هذه المؤسسات تصل إلى حد أن تدفع واشنطن إلى قطع الإمدادات اللوجستية والمالية عنها، كالذي حصل مثلا منذ فترة مع منظمة الصحة العالمية، وكالذي حصل مع بعض المؤسسات الدولية الأخرى.
طيب أستاذ ربيع، يعني ما معنى تحريك أمريكا لعدة ملفات ضد إيران، يعني من قبيل اتهام إيران بمساعدة اليمن باستهداف شركة أرامكو في السعودية؟
هذا إفلاس الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقوم باتهام الجمهورية الإسلامية في دعم دول أصلا، يعني هناك إعلان لدعم اليمن من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي يعني تتفاخر بأنها دولة تدعم الشعب اليمني ضد الحصار الجائر من قبل الدولة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل وكل دول الاستكبار في هذا العالم، وهي تفخر بذلك على لسان مسؤوليها. وبالتالي الجمهورية الإسلامية في إيران تدعم الشعب اليمني بكل ما أريد من قوة، يعني لأجل مساعدة الشعب اليمني للوصول إلى غاياته المنشودة في الاستقلال، في عدم تدخل الآخرين في شؤونه. بالإضافة إلى أن مسألة اتهام الولايات المتحدة الأمريكية للجمهورية الإسلامية فيما خص دعم الشعب اليمني أو دعم الشعب السوري أو دعم الشعب اللبناني، هذا نوع من الإفلاس. الولايات المتحدة الأمريكية أفلست في التعامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران، أفلست من حيث القوة كمنطلق أول، وأفلست من حيث الحصار الاقتصادي كمنطلق ثاني. ومن هذه الزاوية نرى أن التهديدات والاتهامات التي تكيلها الولايات المتحدة الأمريكية للجمهورية الإسلامية في إيران هذا دليل على ضعفها أمام قوة الجمهورية الإسلامية المتنامية في خدمة شعوب المنطقة وفي خدمة شعبها في كمرتبة أولى. لكن المسألة عندما ننتظر أن دولة تتهم دولة أخرى، على الأقل كان يجب على الولايات المتحدة الأمريكية منع ناقلات النفط في الاتجاه لفنزويلا، ولكن هذا ضعف. الولايات المتحدة الأمريكية ضعيفة أمام الجمهورية الإسلامية في إيران ولا تستطيع ردها في سياساتها المنفتحة حول هذا العالم، ولعل الاتهامات تأتي من خلال البروباغندا الإعلامية على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت ولم تزل هي دولة قطبية في هذا العالم. لكن أعتقد أن مفهوم العلاقات الدولية في هذا الحاضر وفي هذه المرحلة قد اختلف كليا. نحن على صعيد إنتاجية أخرى من مفهوم العلاقات الدولية، ألا وهناك التعددية الإقليمية في هذا العالم. ولا بد أن نشير إلى أن قوة الجمهورية الإسلامية في إيران الذاتية، والتي أعطت مثالا لدول العالم ك كفنزويلا، ككوبا، كباقي الدول المحاصرة من قبل الإمبريالية الأمريكية، على أن الشعوب قادرة على أن تقف في وجه الإمبريالية العالمية، وقادرة أن تضخ في خضم ما يحصل من إجراءات تعسفية وإجراءات ظالمة بحق الشعوب المستضعفة في هذا العالم، على أن الشعوب قادرة أن تقف وقفة عز ووقفة كرامة، بالإضافة إلى أن الشعوب قادرة أن تتكاتف فيما بينها، وخاصة الدول الإسلامية، وأعني هنا الشعب اليمني والشعب الإيراني والشعب اللبناني والشعب السوري والشعب العراقي. إلى هنا أعتقد أن المسألة هي مسألة ضعف، هي مسألة إفلاس في قاموس السياسة الأمريكية، ولا بد من الإثناء على ما تقرره الولايات المتحدة الأمريكية على أنها تتهم إيران. إذا عندما تتهمون الجمهورية الإسلامية في خطأ ما، فلتأتوا وتعاقبون هذه الجمهورية، ولن تأتوا لأنكم ضعفاء أمام جبروت أبناء شعبها، وخاصة بعد معركة أو قصف قاعدة عين الأسد، ظهرت للعين المجردة بأن أمريكا لن تستطيع أن ترد الشعب الإسلامي في إيران، ومن مساعدة الشعوب باقي شعوب هذه المنطقة.
صحيح.
ماديا وعسكريا واقتصاديا ولوجستيا وتقنيا. نعم. وتكنولوجيا حتى.
نعم. طيب أستاذ ربيع، هناك من يعتقد بأن توجد عدة خطورات من هذه السياسة لدونالد ترامب عبر التلاعب بالملفات الدولية وإحراق علاقاته مع المنظمات الدولية. ما هي خطورة هذه السياسة؟
يعني لابد من الإشارة إلى أن الخطورة في هذه النوع من السياسات هو دفع آلة الحرب للتصدر أمام الدبلوماسية العالمية. نحن اليوم إذ نعيش مرحلة على رأس السياسة الأمريكية نخبة من الحمقى، هم ارتجاليون في صناعة السياسي، ولا شيء هناك في قاموس الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة ذات دراسة وجدوى لكل السياسات المنبثقة عن البيت الأبيض في هذه المرحلة. اليوم الرئيس دونالد ترامب يشن حربا على شعبه، وليس في الخارج فقط، وهو يهرب من أمام شعبه ويهرب من أمام الأزمات الداخلية الاقتصادية والاجتماعية والصحية إلى الخارج، لكي يصنع عدوا أمام شعبه كالذي صنعته الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الأولى فيما خص باخرة الويزيتانا، وهو ما صنعه النظام الأمريكي في الحرب العالمية الثانية فيما خص عملية بيرل هاربر. اليوم تفتش الولايات المتحدة الأمريكية عن عدوا خارجيا يستطيع من خلاله النخبة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية والأمن القومي أن يخرجوا إليه ويقولوا هناك عدو ونحن أولى بمقاتلة العدو الخارجي. كل هذا يأتي في ضمن الإعلام الذي تريد من خلاله الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على أزمتها الداخلية. ولكن هذا النوع من المسلك السياسي وهذا النوع من المسلك الاستراتيجي قد يفضي إلى حيثيات تؤدي إلى نشوب حرب، وبالتالي الكلام على مقتضى السياسات الدولية لن يكون إلا من منطلق دراسة ووعي وفن المجدي في هذا الإطار. ولكن أعتقد أن النخبة الأمريكية في هذه المرحلة هي نخبة تهرب من واقعها الحقيقي إلى الخارج، ولا بد من التحذير بأن هذا النوع من السياسات قد يفضي إلى تداعيات خطرة جدا على مفهوم العلاقات الدولية، وخطرة جدا فيما خص بنية الصراع في هذا العالم.
نعم. طيب أستاذ ربيع، هناك اتهامات جاءت من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران، برأيكم كيف تابعتم هذه الاتهامات بأن إيران تستمر في أمورها وبرنامجها النووي تخصيب اليورانيوم، وكذلك لم تسمح لبعض الذين المفتشين للوكالة أن يزوروا بعض المواقع في إيران، كيف تابعتم هذه الاتهامات؟
يعني من الطبيعي الإشارة إلى أن آخر تقرير لمنظمة الطاقة الذرية ما قبل الأخير كان يشيد بالإجراءات للجمهورية الإسلامية في إيران فيما خص الملف أو الحق النووي الإيراني، لكن الاتفاقية التي بادر إليها المجموعة الخمسة زائد واحد مع الجمهورية الإسلامية في إيران نصت على أن الخروج من الاتفاق قد يؤدي إلى خروج تلقائي للجمهورية الإسلامية من هذا الاتفاق وبدرجات. وقد حدد المسؤولون في طهران الخروج من ناحية الالتزامات الدولية إذا ما التزمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بمضمون الاتفاقية التي نصت عليها اتفاقية عام 2016. ومن هذا المنطلق أعتقد أن المسألة هي نوع من الاتهام الواقعي غير المفيد. يعني اليوم منظمة الطاقة الذرية بماذا تتهم إيران؟ هي تتهمها بالتنصل من بعض الالتزامات، ولكن على منظمة الطاقة الذرية النظر إلى من خرجوا من الاتفاق.
صحيح.
وإلى بعض الدول الأوروبية الباقية على هذا الاتفاق وتريد أن تدفع بالاتفاقية إلى مسألة حل النزاع أو فض النزاع، نظرية فض النزاع. وأعتقد هذه المسألة يريدون من خلال كل هذا الأمر، من خلال المنظمات الدولية، من خلال الدول الأوروبية، من خلال الحصار الاقتصادي، دفع الجمهورية الإسلامية في إيران للرضا بمسألة فض النزاع. ما هو مفهوم فض النزاع؟ مفهوم فض النزاع عندما تبادر إيران بالقبول بمسألة فض النزاع مع الدول الأوروبية أو الخمسة زائد واحد، ولم يصل هذا ولم تصل مباحثات هذا الأمر إلى حل يرضى به الجميع، يبقى على يعني المجتمع الدولي إعادة العقوبات الدولية ضمن القرار المنصوص عليه في ما قبل 2010، وبالتالي هي لعبة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الأوروبية لإعادة الاتفاق الدولي إلى مفهوم الإلغاء. وبالتالي أعتقد أن هذه المسألة يريد من خلالها الأمريكي والأوروبي التنصل من كل الالتزامات التي قالها في يوم من الأيام سماحة الإمام القائد، أنهم هؤلاء هم كذابون وهم مخادعون، وسوف لن تصل الجمهورية الإسلامية من خلال المفاوضات والمباحثات على ملف الحق النووي الإيراني إلى شيء، إلا من زاوية أن يريدون أن يخترقوا بعض ثغرات في الاقتصاد الإيراني من خلال فتح الاقتصاد الإيراني على الدول الأوروبية، ومن ثم جعل الاقتصاد الإيراني يعتمد بشكل أساسي على المنظومة الاقتصادية الدولية، وبالتالي افتراض أي حصار مباشر لهذا الاقتصاد في المدى المنظور قد يؤثر على بنية وهيكلية الاقتصاد في الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران تعلم هذا، وعمل المسؤولون الماليون والاقتصاديون والسياسيون على تحاشي انطلاق إيران في موجة استقبال الخدعة الأوروبية والأمريكية في مفهوم فتح الاقتصاد. وبالتالي أعتقد كل ما يألو إليه من جهد أمريكي وأوروبي وغير أوروبي لأن تقع إيران في هذا الفخ سوف لن تقع، فالمسؤولون في طهران يعرفون ماذا فعلوا ويعرفون ماذا سيفعلون.
نعم. طيب، بالتالي كيف ترى اتجاه علاقة إيران بالوكالة الدولية؟ في سؤالي الأخير إليكم أستاذ ربيع، الطاقة الذرية، يعني بعد هذه الاتهامات الأخيرة إلى أين تسير الأمور؟
يعني أعتقد أن هذه الاتهامات المغرضة للجمهورية الإسلامية في إيران قد تدفع الجمهورية الإسلامية في إيران في إنهاء العلاقة ولو مرحليا مع هذه المنظمة، إذا ما جربت المنظمة هذه أن تكون أو أن تلعب دورا لعبته سابقا مع العراق، إذا عدت لي الذاكرة كما حصل من اتهامات باطلة للعراق في احتوائه على أسلحة كيميائية ونووية، وكان هذا الأمر قد أفضى إلى حصار اقتصادي جوع من خلاله الشعب العراقي، ولكن هذا الأمر سوف يدفع إيران إلى اتباع خطوات أقصى تطرفا فيما خص الملف والحق النووي الإيراني، وأقصى تطرفا من خلال الاتجاه الاستراتيجي في الجمهورية الإسلامية في إيران.
صحيح.
فيما خص هذا الملف.
نعم. الأستاذ ربيع غصن، الخبير في العلاقات الدولية من لبنان، شكرا جزيلا لكم لهذا الحضور معنا في البرنامج. شكرا لكم دكتور.
شكرا لكم. شكرا لكم.